الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس السادس من درسنا الأسبوعي صحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة، قال رحمه الله: واذكروا الله في أيام معدودات. أولا ذكر الله طاعته، فيدخل في ذلك طاعته باللسان وطاعته بالقلب وطاعته بالجوارح. والمعنى الخاص لذكر الله هو التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح وما في بابه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، تريد ذكر اللسان. والله عز وجل يقول: واذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وفي الآثر: لا أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وأجوره مضاعفة، وعمله يسير، وفضله عظيم. ومن ذلك ما جاء عن أبي الدرداء: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله عز وجل يقول: ولا ذكر الله أكبر. في أيام معدودات، أي أيام التشريق على الصحيح. والأيام المعلومات هي أيام العشر على الصحيح، وقيل غير ذلك في كليهما. وهذا الأمر طبقه المسلمون، سواء من كان منهم في حجه وعمرته أو من كان منهم في الآفاق. لذلك قسم العلماء الذكر في هذه الأيام إلى ذكر مطلق وذكر مقيد. فالمطلق ذكر الله في كل وقت، والمقيد في أدبار الصلوات، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جماهير العلماء على ذلك، بل قد ذكر فيه الإجماع. واختلفوا في مبدأ التكبير، فذهب بعضهم إلى أنه من فجر يوم عرفة وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه من يوم النحر، وذهب بعضهم إلى أنه من ظهر يوم عرفة. أقوال لأهل العلم. والصحيح الأول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام ذكر أكل وشرب وذكر الله. قال رحمه الله: قال أحمد في مسنده: حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال: سمعت عبد الرحمن بن عمر الديلي رضي الله عنه يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيام من 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. صحيح. وجاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه كل في سننه، وابن حبان في صحيح من طريق سفيان به، وجاءت متابعة لسفيان عند أحمد في مسنده من طريق شعبة عن بكير بن عطاء به. الحديث نص في أن الوقوف بعرفة يعتبر من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة يوم، حتى وإن انفض الناس من عرفة بغروب الشمس من اليوم التاسع، من جاء في ذلك الليل ولو يسيرا في عرفة. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الطيارين إن مروا على عرفة بنية الوقوف يجزئهم ذلك مع المجيء ببقية أعمال الحج، وهكذا من في حكمهم. فالحج عرفة، حتى لو أتيت قبل طلوع الفجر بربع ساعة ولم تدرك المبيت بمزدلفة، لهذا الحديث: فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع، أي إلى عرفة، فقد تم حجه وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله. كم من الناس الذين لا يتمكنون من الحج إما لكذا أو لكذا، وربما لعدم التصاريح، فإذا غربت الشمس يتوجه كثير منهم إلى عرفة، يقف ما تيسر له ويمشي إن أدرك المبيت مزدلفة، إلا انطلق لرمي الجمار، وهكذا لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. حتى وإن لم يأتي بطواف القدوم ولا السعي الأول لا يلزمه، من أدرك عرفة يشرع منها. فإن تمكن من المبيت مزدلفة ولو شيئا من الليل فعل، وإلا ليس عليه. ثم ينطلق لرمي الجمرة الكبرى، ثم ينزل إلى مكة لطواف الزيارة فيطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وعند ذلك تم حجه ولا يلزمه هدي، لأن حجه مفردا ليس بتمتع ولا قران. قال: فقد تم حجه منى 3 أيام، يعني أيام منى، مع أنهم يمكثون فيها 5 أيام، يوم التروية ويوم النحر، لكن يوم التروية قد انفصل الكلام فيه، الكلام فيما بعد عرفة، ويوم النحر كثير من الوقت ربما يكون في مكة، لأن الحاج بعد أن يرمي الجمار ويحلق ويذبح إن كان له هدي يتوجه إلى مكة لطواف الزيارة أو لطواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يعود إلى المكوث في منى. لكن ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه الليل أو بعض الليل، ما يطلق عليه مبيت، أما بالنهار له أن ينزل لبعض شأنه. وحين بقائهم في منى يصلون الصلوات قصرا في وقتها، يعني قصرا لا جمعا، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، وال3 أيام ليست على الوجوب. الواجب أن يكون في يومين، اليوم 11 وال12، فيوم 12 هو يوم النفر الأول، ويوم 13 هو يوم النفر الثاني، وبه ينتهي أعمال الحج، ما يبقى على الحاج إلا طواف الوداع إن كان آفاقيا، وإن كان مكيا ليس عليه شيء. واختلف في الآفاق، فقال بعضهم: من كان سكنه خارج المواقيت، وقال بعضهم غير ذلك. والصحيح أن الآفاق من لم يكن من مكة أو من حول مكة فيما هو في حكمها من الأمور المتصلة بها الآن، فيلزمه طواف الوداع، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض كما في حديث ابن عباس، واختلف هو وعروة، فقال ابن عباس: سل أمك، أي عن هذا الحديث. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وتم حجه ولا يعير ولا شيء من ذلك. لكن الآن كثير من شركات النقل، شركات الحج، ربما تبدأ في تفويج الحجاج لرمي الجمار من منتصف ليلة 12، يعني قبل الوقت الشرعي لرمي الجمار ب12 ساعة. فبعضهم يرمي الجمار في ذلك الوقت، وما يأتي عليه الفجر إلا هو في القاهرة أو في غير ذلك من البلدان. والصحيح أن رمي جمرة العقبة تكون من ضحى يوم العيد، إلا لمن تعجل من أصحاب الثقل ومن في حكمهم، فيجوز قبل الفجر. وأما بقية الجمار في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما تكون بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان قد ذهب بعضهم إلى صحة الرمي قبل هذا الوقت. ويجوز أن يجمع رمي يوم في يومين، أقصد يومين في يوم، لكن ليس بجمع تقديم. فمثلا يرمي على الحادي عشر في يوم الثاني عشر، وله أن يوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة وأصحاب السقيا ومن في حكمهم. وكثير من العساكر الذين يقومون بالمهمة في حراسة الناس لو نوى الحج في حال الوقوف بعرفة أجزاهم حتى ولو بملابسهم، لأن الوقوف ركن والتجرد واجب لمن قدر عليه، وهكذا الأطباء ومن في حكمهم وأصحاب الأعمال من أصحاب التفويجات وأصحاب الباصات، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن تأخر فلا إثم عليه، بل له أجر، لأنه يبقى يوم زائد في منن، ويحصل منه التكبير، ويحصل منه كثير من النسك ورمي الجمار والدعاء عند الجمار والتكبير عند كل حصاه، والأجر على قدر النصب. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن، أي يبلغ بهن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. دليل على أن التأخر دليل على زيادة في التقوى، ومع ذلك ما أثقل التأخر، ثقيل جدا على النفس. ولله الحكمة حين شرع التعجل، يخف الناس ويبقى من جاهد نفسه، فيحصل لكل واحد منهم الأجر والمثوبة واليسرية. بل ربما تستطيع أن تقول أن ثلثي الحاج ينفر في يوم الثاني عشر، في يوم النفر الأول، ثم يمضي كل لشأنه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تشبيه للحشر بحال النفر. وفعلا سبحان الله، ربما تجد الناس كل يمشي إلى الكعبة أو إلى مكة، لا يلوي أحد على أحد إلا من كان له من يرعاه من أم أو أب يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى حمل أو مريض أو نحو ذلك، وإلا في الغالب كل يمشي مستعجل. الذي يريد الخروج من مكة مستعجل لطواف الوداع، والذي يريد غير ذلك يستعجل لقضاء حاجته ولراحة نفسه. الشاهد من هذا، واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام منى، والله المستعان، وهي من أيام عيد المسلمين. فإن شئت تفصيل عيد المسلمين، عندك الجمعة عيد أسبوعي، وعندك يوم الفطر عيد الفطر، وعندك يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق ثلاثة، سبعة أيام. الأيام التي فيها عياد للمسلمين سبعة أيام، هذا على التفصيل. أما على الإجمال فهو عندك الجمعة عيد أسبوعي، والأضحى والفطر، والله المستعان. وهذه الأيام لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يصومهن إلا لمن لم يجد الهدي، دليل على أنهن أيام عيد، العيد لا يصام، وما يليه من الأيام لا تصام. وأما ما ذهب بعضهم من الاستدلال بهذا الحديث على أن يوم عرفة لا يصام استدلال ضعيف، لأن يوم عرفة قد ثبت الأمر بصيامه كما في صحيح مسلم. ومن ذهب إلى تضعيف الحديث وإعلاله كما هو قول بعض أهل العلم، نقول ثبوت صيام يوم عرفة من حديث أم الفضل في الصحيحين، لأن الصحابة رضي الله عليهم اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، مما استدعى أم الفضل أن ترسل إليه بقدح من لبن لتنظر هل يشرب أو لا يشرب، فلما شربه علم أنه ليس بصائم. ما الذي جعل الصحابة رضي الله عليهم يختلفون في صيامه من عدمه؟ لعلمهم بفضيلة صيام هذا اليوم، قد استقر عندهم أن هذا اليوم يصام، فلذلك اختلفوا هل صام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أو لم يصم. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.